الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تسمعونا، حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد وبرنامج جديد أو فقرات جديدة تجمعنا وياكم على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4 ومن خلال برنامج الرايح اللي يجمعنا بكم يوميا من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى لين 1 الظهر بتوقيت دبي. لا تخسر قيمتك بكلمة، ولا تفقد احترامك بزلة، ولا تجعل همك في الدنيا هو حب الناس لك، فالناس قلوبهم متقلبة، قد تحبك اليوم وتكرهك غدا. ليس الصالح بلا ذنوب، ولكنه استتر ولم يجاهر، استغفر ولم يصر، اعترف ولم يبرر، وأحسن بعدما أساء، كما أنه انكسر ولم يتكبر على الله. هذه المقولة لابن القيم. وفي يقال أيضا في علم النفس، الحنين هو أن يكون جسدك في مكان وذهنك في مكان آخر. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إذن مستمعينا الكرام، نبدأ نستعرض وياكم مواضيع الرايح لليوم. في ساعتنا الأولى، في فقرتنا الأولى، ساعتنا اليوم أسرية اجتماعية، بنتكلم فيها عن مفهوم لابد أن يكون موجود ومن أساسيات الحياة الزوجية. وإذا فقد في هاي الحياة الزوجية هذا المفهوم أو هذا المبدأ أو هذا الأساس، تصبح الحياة الزوجية كأنها بريل وحدة تمشي، يعني كأن حد أعرج، غير متوازن، غير متزن. يصبح الهم والعب والمسؤولية على كاهل واحد فقط، يصبح ما في تعاون، ما في تكامل أصح، فما بين إهمال أحد الطرفين وإلقاء كل الأعباء على طرف آخر، يصبح الطرف الآخر يعني مثقل بالواجبات والمسؤوليات، وحس أن كل شيء فوق رأسه. وهني نقدر نقول أن هاي الحياة الأسرية أو الزوجية ما فيها تكامل. بما أننا نحن ننشد التكامل في الحياة الأسرية، فاليوم بنطرح هذا الموضوع من خلال لقائنا مع الأستاذة هالة الأدلب، مديرة الدعم الأسري في القرية العائلية التابعة لشرطة دبي. هذه ساعتنا الأولى. في الساعة الثانية مستمعين الكرام، نحن نعرف أن نحن في بلد يشجع على القراءة، وسوونا عام القراءة، وعندما عرض الكتاب بكثرة في الدولة، في معرض في الشارجة، في معرض في أبوظبي، عقب كم من يوم بيكون، وحاليا معرض الشارجة القرائي. فالقراءة نهج تعتمد وتنادي به قيادتنا الرشيدة من خلال الفعاليات واللي يسوونها. فهل تعتقدون أن قراءة وبين قوسين القصص ممكن تغير الدماغ؟ سؤال بنطرحه عليكم من خلال فقرتنا تدري أن، وبعد بنقولكم الإجابة في الفقرة. في فقرتنا الثالثة مستمعينا الكرام، بنتكلم عن أعطي نفسك فرصة لكي تنمو. أعطي نفسك فرصة لكي تنمو، كيف؟ بتعرفون في خذ الشور. وفي فقرتنا الأخيرة مستمعينا الكرام اللي هي فقرتنا داوها تبرى بنتكلم عن مرض يعتبر مو بسيط ويعتبر عند البعض كابوس، شيء مؤرق يضايج ينغص على الواحد، اللي هو التهاب الجيوب الأنفية. التهاب الجيوب الأنفية هل هو موسمي؟ هل هو طول السنة؟ هل ممكن التعايش مع هذا المرض؟ هل اللي عنده جيوب أنفية يحتاج العملية على طول ولا ممكن يكون بالأدوية والبخاخات قادر أنه يتكيف مع هذا المرض؟ هذا بيكون موضوعنا من خلال فقرتنا تدري أن دوها تبرى، فقرتنا الأخيرة في برنامج الرايح. إذن مستمعينا هذه فقرتنا لليوم في الرايح، نتريى مشاركاتكم على أرقام التواصل الخاصة بالبرنامج. إذا عندكم أسئلة أو استفسارات على 4477 أو رقم الواتساب 052-222-1074، وإذا حبون تتصلون ترمسون ضيوفنا فرقم تليفوننا هو 04-36-999-50. اسمحوا لنا نظهر فاصل، عقب الفاصل برد نواصل وياكم وبنفتح وياكم ملفات الرايح الأربعة، فكونوا ويانا.
الرايح 107.4 الأولى. الأولى
يا رج الله يا بلادي.
يسفرن من شيلنا رهاي في كان جت لي مستحل انه لو علاجت لي انا الشعبيه.
107.4 الاولى
الاولى يا رج الله يا بلادي.
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم، لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالنظر.
للشباب رأي ويا علي أبو تسيم من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى. الأولى
الأولى
إماراتية تراثية
تراثية
وطنية.
أحبك يا وطن والمال دونك والعمر مزهود واللي ما ياخذ بحقك نحن ما ناخذ إيمانه.
إماراتية
تراثية
وطنية.
107.4
تحياتي
هلا
الشيخ حمدان.
هو المبراك
حمدانيات
ما تنازع النواميس الهجن ما تنت حية ونسهلت واستغلت فزاع ما في لا غرابة وصلنا للسحابة نطمح وكسب الثرية ونوصلنا للثرية من
السلام.
حمدانيات حمدانيات
107.4 الأولى
الأولى
اللي ما ودنا أبغى يا زويا
يا رج الله يا بلادي.
فاصل أربعة الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعين إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4. وصلنا لملف الساعة الأولى. مثل ما ذكرنا في المقدمة، اليوم موضوعنا أو ملفنا الأول بيكون عن هي تتحمل كل المسؤوليات والواجبات ومطالبة تودي الصغارية المدرسة، تجيب الصغارية من المدرسة، اللي يمرض تودي العيادة، تعطي الأدوية وتصير دوامها وترد من الدوام وتجاب العيالة وتسوي كل شيء، وهو يظهر يصير دوامة من الصبح، يرد الظهر، يتغدى، حط راسه، ينش، يصير الجم، عقب ساروا يا ربعة، ورد في الليل حط راسه ورقد. هي في نزاع ويا طول الوقت إن أنت مطالب بواحد اثنين ثلاثة، وهو تشوفها مقصرة طول الوقت لأن فيه الصغارية مسوين حشرة، درجاتهم مو بذاك الزود في المدرسة، مستواهم الدراسي مثل ما نقول متدني، في تقصير في البيت، الأكل ناقصة ملح، الشاي ما في شكر. هي حضرتك مو متفيج طول اليوم ويا ربعك إلا في الدوام ولا ربعك، هو شو ناقصنك آخر الشهر أعطيك الراتب. الحياة ما بين هو وهي لا تكاد تنتهي مستمعين الكرام، والنزاع هذا الأزلي بين هو وهي أيضا مستمر، وما أعرف متى بنوصل لحلقة وصل بين الاثنين أسا بيكون في إيمان ويقين أن نحن نكمل بعض، مو بننافس بعض، مو بنواجه بعض، مو بدخلين حلبة مصارعة مع بعض طول اليوم في نفس البيت تحت سقف بيت واحد. إذن الكلمة المفتاحية لحلقتنا اليوم هي التكامل، تكامل في الحياة الزوجية. التكامل في الحياة الأسرية لا تزدهلون. كيف نحقق التكامل في الحياة الأسرية؟ كيف يكون اثنين أو أسرة عايشين تحت سقف واحد في بينهم التناغم، في بينهم التناسق، في بينهم تكامل الأدوار؟ في يوم أنا مثلا سيارتي تخترب، حصل أخوي يشيل سيارتي ويديها يصلحها في الجراج أو الوكالة. في أن أنا كحرمة أحصل حد مسؤول عني، أخ أو أب أو زوج، ما يكون الواحد متنصل من المسؤولية. مو بمعنات أن الأخ يعارس كل حياة الأسرية صار هو بمعزل عن أسرة الأولى اللي هي أمه وخواته وأخوانه. مو بمعنات أن الزوجة أو البنت طلعت من بيت أبوها أن هي تتخلى عن مسؤولياتها كأبن مسؤولة برعاية أسرتها، أمها، خواتها، أبوها يوم بيكبر في السن. إذن وإذا صغرنا الموضوع وخلينا داخل الأسرة الوحدة، مو بمعنات التكامل، أو التكامل أقصد معناه أن نكون يعني تكون قلوبنا على بعض، ما في احتكار المسؤوليات على طرف آخر وأنا أحطه في زاوية أن أنت مطالب بكل شيء وأنا أجلس أحط لي العريل. هذا خطأ. مثل ما يقال، مو مطلوب أن أحد أطراف الحياة الأسرية يكون نزيل فندق فقط، يكون البيت فقط للأكل والشرب والرقاد، ولكن أي شيء استوي تحت سقف هذا البيت أنا مالي خص، أنا مسؤوليتي أجيبلكم بيزات آخر الشهر وأنتوا دبروا عماركم. أو تي وحدة أنا طفرانة أرفانة في دوامي، مالي خص لأجاب العيال ولا أعرف شيء عن الزوج ولا لي خص بالجمعية، دبرون عماركم لأني أنا امرأة عاملة. فهذا هو أو هذه الأوجه التي لا تعني التكامل في الحياة الأسرية، الأوجه الغير مرغوبة في الحياة الأسرية، الأشياء والسيناريوهات اللي تعرض في ساحات التوجيه الأسري، لأن في واحد ووحدة ممكن يتنصرون من المسؤولية، يتخلون عن مبدأ التكامل في الحياة الأسرية، ما يؤمنون أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والزوج راعي والزوجة راعية، والابن والبنت كل واحد راعي ومسؤول على الجهة أو المكان اللي هو فيه. بنتكلم أكثر مستمعين عن الموضوع الحين من خلال لقائنا مع الأستاذة هالة الأدلم، مديرة الدعم الأسري في القرية العائلية التابعة لشرطة دبي. حياك الله يا أستاذة هالة.
هلا حياك الله حبيبتي سماحة، ونور سعيد وسعادة دائما إن شاء الله.
حتى يا رب يعني رزقنا السعادة إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين. حياك الله.
الله يحييك يا أستاذ هالة. ما يمر عليك عدو. اليوم موضوعنا عن التكامل، فيوم نقول نبغي تكامل في حياتنا الأسرية، هذا أكيد مو ضربة من المثالية، نبغي نوضحها للمستمعين.
شوف، هو التكامل عادة يعني في فرق بين التكامل والتوافق عشان نكون وايد واضحين. التكامل كل منا يكمل الآخر، بمعنى أنا لي دور والطرف الآخر له دور، وكل منا يكمل الآخر. يعني لو يأتي مثال على الواقع، نقول لو كانت طيارة، عندنا طيارة وفيها عادة الطيارة شو فيها قائد وفيها مساعد، صح؟
نعم.
لو صار شيء للقائد الطيارة، لا سمح الله جلطة، وهذا حصل قبل هالحادثة وطاح، مشي للطيارة ومشي فيها
المساعد،
عادة المساعد، تمام. نعم. إذا الحياة الزوجية قد نشبهها بالطائرة هذه أو حتى السفينة وربان السفينة، لابد أن يكون هناك قائد وهناك مساعد. نعم. الحياة الزوجية كذلك في التكامل، يعني كل منا له وظيفته، وكل منا له كل راعي مسؤول عن رعايته، تمام. ولا بد أن تمشي حياة بهذه الصورة، في ليل في نهار، في شمس في قمر، وهكذا تمشي الحياة. لكن لو جينا بالصورة الأقوى والأفضل دائما للتوافق الزوجي، يعني هو عملية التكامل ما تأتي إلا من التوافق.
التكامل لا يأتي إلا من التوافق.
من التوافق بين الزوجين، يعني ما يصير التكامل بدون توافق. يعني لا، مستحيل يصير التكامل إذا ما كان عندي توافق زوجي بين الطرفين. يعني التوافق معنى هناك علاقة انسجامية بين طرفين يشبع كل من حاجته عند الآخر. وانسجام من ناحية المشاكل، من ناحية الفسيولوجية، من ناحية العقلية، إلى أعلى حدود نسميها الصحة النفسية. لو يلا شبهنا التوافق بنقول مثل النهر، كل منا له نهر، في نهرين، والنهرين لها كل في الأحجار وفي الأسماك، كل واحد من مختلف. الاثنين بيصير عندنا مجرى، يمشي المجرى حتى يلتقي فيه اللي هو يسمى الدلتا. والدلتا هاي فيها عبارة عن أحجار، طبعا هذا الدلتا تعتبر إن هو يتجمع فيه الماء العكر، بمعنى كل الأحجار كل الانصدامات فيه إلى أن يكون لنا دلتا. وهاي ما أشبهها بالحياة الزوجية، هاي في هالحالة هاي الدلتا يصير عندنا فيها كمية مشاكل. شبهوا علماء الاجتماع لأنها هي عبارة عن 5 سنوات حياة زوجية.
خمس سنوات زوجية
هاي يصير كل منا عنده يعني من بيئة مختلفة، من شركيات مختلفة، من عادات وتقاليد مختلفة، وكل منا يحاول أن يحتك بالآخر. لما يصير الاحتكاك مثل الدلتا يصير عندنا مشاكل. هني لو أنا والشخص الآخر كنا منسجمين وكل منا سوف يتحمل الآخر، كل منا سوف يعادل الآخر في مجال الانسجام والاتفاق. هناك صور، بدينا بطريقة أوضح، هناك صور للاتفاق أو هناك عناصر للاتفاق، منها واحد اللي هو يكون إيجابي إيجابي، بمعنى أنا يعني هو التفاعل والفعل، يعني فعل ورد فعل، يعني فعل ورد فعل، هذه العناصر. أول عنصر منهم يكون إيجابي إيجابي، بمعنى أنا أطلب والثاني يكون رد الفعل ماله إيجابي، فبالتالي يصير عندنا شو؟ توافق، عندنا سعادة، يكون عندنا انسجام. حلو؟
حلو.
يلا رقم 2 نقول في إيجابي وفي سلبي، بمعنى أنا عندي فعل إيجابي ولكن الفعل الشخص الآخر قابلني بشو؟ بسلبي، طريقة سلبية، بالتالي يصير عندنا شو؟ سوء توافق.
صح.
وبالتالي لا يصير التكامل. الصورة الثالثة، إذا جينا نقول الصورة الثالثة العكس، سلبي يرد، كان رد فعله شو؟ إيجابي من الطرف، فيصير عندنا شو؟ هني انسجام أيضا. ليش؟ لأن الثاني كان جدا إيجابي ومرن، وبالتالي صار عندي نوع من الانسجام والتوافق النفسي.
حتى لو كان الأول سلبي ما يكون في انسجام؟
أيوة، يعني أول واحد، يعني أنت حين شوف الصور حين الآن، إذا كان إيجابي إيجابي فهو سعادة ورضا وتوافق. هنا إيجابي ورد فعل سلبي يصير عدم انسجام ويصير أنه سوء توافق. الثالث هو أنا إيجابية بس اللي رد الفعل سلبي. إيه بس أنا إيجابية. أنا إنسانة ياسة عندي مرونة، أنا ياسة استجيب للطرف الآخر، أنا ياسة أعدل. ما هو لازم، ما في شيء اسمه يعني تكامل للآخر، لابد يكون في احتكاكات.
صحيح، أكيد.
يصير عندنا هني بعد يصير عندنا توافق إلى حد ما حتى يحصل الانسجام. أما إذا سلبي سلبي فهني انتهت العلاقة الزوجية.
أكيد. وإذا سلبي سلبي طول الوقت بعد.
طول الوقت ما في، فبالتالي يصير عندنا سوء انسجام وسوء توافق.
تمام.
بين الزوجين ما يحصل التكامل بصورة أو أخرى، مستحيل.
هسه بنحقق التكامل في الحياة الأسرية، شو الخطوات أو شو الشروط اللي لازم تكون متوفرة في البداية في الحياة الزوجية والأسرية؟
شوف دائما احنا نقول يعني
كشخصين
لابد ندخل بطريقة واضحة احنا كطرفين، يعني بداية الحياة الزوجية لازم نكون عاملين على حوار مفتوح. احنا قلنا الحوار الناجح، قلنا ان كل منا يعرف مشكلة الآخر، كل منا يستوعب الآخر، كل هناك شخصية مرنة من الشخص الآخر، نمارس مع بعض كل الأنشطة والأهداف، نمارس مع بعض كل الحاجات. يعني لابد أن أجد القلب والحاضن حتى أنا أشتغل وأساعد الطرف الآخر. إذا صار عندي سد من الطرف الآخر ممكن يصير عندي مرونة. يعني أنا أذكر يعني قصة طريفة، إذا جاز التعبير أقول لك، يعني في كان في صار مشكلة بين زوجين، مشكلة جدا جدا كان كبيرة، فهي سادت الدري. فقال شوفي إذا كملت الدري أنت طالق، وإذا نزلتي أنت طالق، وإذا تحميتي في النص انت طالق. هذا سلبي ولا مو سلبي؟
كل سلبي، سكر عليه المنافذ، تعقع مره من فوق الدرج.
بالضبط اللي صار، قامت عقت ما قام بسرعه يلحقها عن كل سوى شيء، فصار هي صوره ايجابيه، وبالتالي رجعت الحياه الزوجيه. بس ما انصحكم تسوون هذا دوم، يعني
شغل ارقزات يعني صراحه
هاي بجوزته فظيعه، ما انصح حد يعقى نفسه يعني عشان اوصل للتوافق. ولكن انا اقول نستوعب بعض، لازم يكون لازم نعرف الحياة الزوجية من المشاكل ما يكفي فيها، لكن من يتحمل في الآخر هو الشاطر واللي ينجح.
كيف أستاذ هذا التحمل هذا مثلا هسه بنتكلم عن التكامل الحين. ترى التكامل مو بس ان انا بصير الجمعيه وانت بتصير المدرسه، التكامل حتى في الافكار، التكامل حتى في مشاركه الهموم والمنغصات. اذا يجيك زوج مثلا هو مهموم عنده هم، وانت تعرفين الرجال يوم ينهمون يحبون يتقوقعون مع اعمارهم، ويبغى الزوجه وهو بعيد تكون سند وعون. كيف تحقق هاي المعادله؟ كيف انا اساندك واكون يعني واقفه وياك وانت بعيد اصلا؟ كيف هني تحقق التكامل والتوافق؟
هني لازم الحين مثلا انا اعرف، لازم اعرف نمط الاخر. يعني انا دائما اقول قبل ما تخلي حياه زوجيه لابد يكون عندك وقايه. الوقايه خير من العلاج. انا ما اقدر ادخل في المعمل واقعد احاول، لا، انا من البدايه عندي وقايه. احنا كنا صراحه ما كان عندنا فرصه الوقايه هاي، اللي هي التعرف على انماط الشخصيه. اتعرف كل شخص شو منه، فيه من اخلاقيات، من سلوكيات الرجل، كيف اخلاقياته، كيف رد فعله، كيف كذا، لان ظن الرجل يختلف عن المراه.
صحيح،
في استقبال المعلومات، في الفكر، في الاسلوب. احنا تكلمنا عن هذا اكثر من مره. فبالتالي لما انا اعرف الشخص اللي امامي وادخل اول حياه زوجيه وانا انسانه مرنه ويستوعب هذا الزوج، لان الاصل القاعده هو الحب والموده والرحمه.
صحيح،
يعني احنا القاعده الاساسيه اذا فقدناها فقدنا كل شيء فيما بعد. فلازم ان انا هالساعه مضطرب ان انا اكون القاعده ماتي سليمه. انا استوعب هذا الزوج، انا دخلت وانا ابغي اعيشها مع هذا الزوج طول عمري. لكن لو انا وجد عكس ذلك تبغيني انا بحاول بصوره اخرى ان انا اسوي مشكله مثلا، اقل يعني مثل الشماعات. اقل مشكله اقوم اعلق عليها، اقل مشكله اقوم اعلق عليها. لازم استوعب. والمراه عندها من الذكاء العاطفي ما ان شاء الله ما شاء الله، هي عندها قدره استيعاب عاليه جدا. الرجل لابد ان يقدر هذا. لابد، لان بعض الرجال ما يقدر، هي هذه ضعيفه خليها، يلا بسوي بضغط عليها بضغط عليها. بس لما توصل لمرحله الخط الاحمر ما تصبر، انتهت العلاقه، لا مستحيل تكمل، مستحيل، لأنه هي عندها حد من، لأنها ممكن تتنازل عن كل شيء إلا في بعض الأحيان لن تتنازل على هذا الشيء. فبالتالي لابد أستوعب الطرف الآخر، كل منا يستوعب الآخر، كل منا يحترم الآخر، كل منا يقدر الآخر. لأنها مثل ما قلنا هي علاقة تكاملية، وليس علاقة من يطيع على من، من يغلب من، من لا. في بعض الأزواج عايشين في حرب.
صح،
ها أنا براوي زين ما لي خلي بكسر راس المرة الجاية، لا أنا بكسر. في تحدي، في تحدي قاتل بين الزوجين. ليش ما أدري، بس في على فكرة موجودة وبكثرة في مجتمعنا. ليش؟ لأن العلاقة مش قائمة على اللي هي الآية القرآنية، من آيات يعني خلقكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لو احنا ركزنا على هاي الآية وايد وجدنا أن هي أساس الحياة الزوجية.
نعم أستاذة علي، اسمحينا بنظهر فاصل وبنواصل.
تقيونا
مستمعينا.
الرايح مية وسبعة فاصل أربعة الأولى.
الأولى يا رج الله يا بلادي. الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك، والنجم مؤنسي ورفيقي.
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية،
أعيد القوافي زاهيات المطالع، مزامير عزاف أغاريد ساجعي.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردا، لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين، ويا سالم الزمر، من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان، وانشري في النفس أشداء الأمان.
لأن منكم وفيكم كل صبح بلاجيكم.
صباح الخير.
صباح النور والسرور.
ان شاء الله بخير. صباحك الله بخير استاذ،
كيف اصبحتوا اليوم؟ ان شاء الله تكونون في اعلى القمم.
وبخبار الدار بنوافيكم في صباح الاولى.
يعني الحلقه الاستثنائيه نتشرف باستضافه معالي السيل من فرعي المزروعي، استضافه سعاده مطر الطاير اللي ينضم الينا عبر الهاتف، سعاده اللواء محمد احمد المري، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعاده خليفه بن دراي المدير التنفيذي، سعاده الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6 ونص النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى. الأولى 107.4 التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بمستمعينا وبالأستاذة هالة الأدلم مديرة الدعم الأسري في القرية العائلة التابعة لشرطة دبي. مرحبا أختي هالة.
هلا مرحبتين عزيزتي.
والله من الأسئلة اللي ممكن تطرح يعني في الحياة الأسرية بالذات في بداياتها، هل من المفروض عسب نحقق التكامل أن نحن نوزع الأدوار من البداية، ولا نخليها تيم في وقتها، ولا نخليها للظروف؟ يعني ما نشوف كل واحد واستطاعته
في الوقت الحالي، ما ينفع خلي شيء للظروف. للأسف شديد نقول محتاجين نرتب الأدوار من بداية الحياة الزوجية، بمعنى كل منهم يأخذ دورة. إذا كانت مرأة عاملة وهو رجل عامل، فبالتالي تتوزع الأدوار، لأن في دخول معمات الحياة بيصير عندنا في كل منا يرفض الآخر، وكل منا يبتعد عن مسؤولية عن الآخر ويعقل المسؤولية على غيره. لا، أنا من بداية إذا كانت المرأة عاملة ورجل عامل، لابد هنا يكون في اتفاق مما بينهم، بمعنى من يتحمل الأسرة، من يتحمل الإنفاق، إنفاق على الأسرة، من يتحمل مثلا في أطفال من المسؤول عنهم، أغراض البيت، الماء، الكهرباء، صور يعني حتى في أحيانا تجيني إشارات تقول لي الحين من يتحمل الدفع الكهرباء، الماء والكهرباء، أنا ولا غيري؟ يعني حتى أسئلة أحيانا تافهة، لأن هم ما وزعوا الأدوار من البداية، وصير خلافات يمكن ما تسوى الحياة الزوجية. فمن البداية يرجع بحق ألف خط، لابد أن يكون فيه توزيع الأدوار لكل منو ولا منو أقل من منو، لكن هي عملية كل واحد بالقوامة. أين قوامة الرجل؟ مش قوامته والله إن أنا هذا الرجل وأنا هذا، لا، القوامة هو الله صل، لأن في من الشخصية ما تساعده أن يكون عائل لهذه الأسرة. ففي أمور ما يقدر يحط المرأة تكون هي العائل، هي تشتغل وهي تجيب أغراض البيت وهي تدفع الماء والكهرباء وهي تسوق السيارة وهي تجيب العيال، وهي فتصير المسؤولية زيادة، لود كبير على المرأة، بالتالي تصل إلى مرحلة لا توازن. إحنا نسعى للتوازن، نسعى التوازن حياة زوجية، ما هو عشان يصير بعد التكامل لابد في توازن في الأسرة.
أكيد.
إذا ما في توازن وما في توزيع أدوار، طبيعي بيصير في عندنا مشاكل، إحنا في غنى عنه، وهذا اللي صار في المجتمع الآن.
نعم. بالنسبة مثلاً مرات للزوجة مثلاً مثل ما يقول دق على صدرها، تتحمل مسؤوليات، مثلاً بس بتجيب أغراض الجمعية، بتسوي كذا شغلة من باب إن هي تبغى تخفف عن كاهل الزوج مثلاً، أيوة. حتى يمكن هي بعد تشتغل، ولكن هي حباً فيه تبغي تساعد أو توفر للجو اللي فيه نوع من الراحة، فتخفف عن الأعباء. فتيج مثلاً إحدى الزميلات الموسوسات أو الصديقات الشريرات تقول لك شو تبين، بيتعود على هالشيء عقب يلا تفتشي.
هو صحيح بالفعل.
فهي الوحدة تكون بين يعني رغبتها ان هي تبغي توفر لها سبل الراحة، وهي تشوف اني انا ما عندي مشكلة اسير الجمعي، وما عندي مشكلة اني اودي العيال المستشفى، وما عندي مشكلة ابغي اوفر لها نوع من الراحة. فهل هذا يؤخذ عليها يعني خير ان تفعل شهر ان تلقى؟
يؤخذ عليها، هي اللي رضت، هي اللي تحملت المسؤولية. لذلك اقول لها لا تحاولي انت تخلين كل المسؤولية، لان بتعلمين شيء واحد، رجل بيصبح فقط عائل، يدخل البيت ويطلع من البيت، يأكل ويشرب ولا غير ذلك، ويعطيهم بيزات، يشتغل يعطيهم بيزات ويروح. تقول لي الحين شو ما له دور، أنا الحين لما رأت ما يقول. أنت المسؤولة، أنت خدتي هاي الخطوة، أنت تتحمل جزاء أعمالك. ما في شيء اسمه أنا بقدر إلى ما لا نهاية. لازم بوضع صح المرأة، نقول المرأة العنكبوت ما شاء الله تاتي في كل مجال، أوكي،
والله مشكل في حريم يعني.
أي طبعا ما يزون. أنا ما أنصح. شوفي أنا أقولك ما أنصح بأي صورة من الصور أن المرأة تأخذ كل الأدوار، لابد أن يكون لها دور معين وواضح.
شو دورها؟
عشان الرجل
شو دورها؟ دورها خلينا نفهم الدور. الدور اللي ما يفقدش حتى أنوثتك، يعني تستوين أنت كل شيء، عند البنشارتش وسين تسوين تبين هذا وتسوين هذا، شو الدور؟
دورك الأساسي أنت ملكة، بمعنى أنت ملكة، أنت من يطلب، يعني أنت الطلب لين عندك، أنت أنت من تأخذين صورة ليش المرأة مملكته بيتها، حتى لو كانت عاملة بيتك هو الأساس، أطفالك مملكتك، نفسك، اهتمي بنفسك تملكين البيت، اهتمي بأطفالك تملكين البيت، اهتمي بأحلك تملكين البيت، لكن ما تصبح الرجل والمرأة في آن واحد، ما يصير. كل المهم له دوره، يعني خلق كيف إنسان لي أدوار، ما خلقنا كنا نسوي كل شيء صح. أنت حلو منك مثلا إذا الريال تعبان العنة بسويه بساعد براحة، ما في إشكالية في حياة تكاملية، أنا مش موجود الثاني يكمل الآخر مثل ما حلنا، لكن في حالات ضرورة وليس هذه الحالة الدائمة. صدقيني أغلب الرجال خلال 60 أو 3 سنوات يتعود على الستايل إنه هو مرأة تسوي كل شيء، ما تدي أمر أبدا إنه يسوي أي شيء فيما بعد، ولا بتحمل ولا مسؤول، ما بتعاون لا أبدا، ما يسوي شر مشاكل بعدين، تعالي تحمل قول لي أنا ما يخصني، أنت ترومين، أنت تسوين، أنا شعرفت أنت كنتي كيف تجيبين الأغراض، كيف تسوين، لا عرفت كيف. لازم من البداية نحدد الأدوار عشان نعيش صح.
نعم. الشيء الثاني اللي بعد الشكاوى اللي ممكن تشتكي منها الحريم وانت أبا أختي هالة، أن فكرة أنه والله سمعت واحدة تقول حتى يوم بنوا بيتهم المقاول هي اللي تراكب للمقاول، هو شال إيده من مسؤولية البيت، قل له أنا ما تميت ويعني وسعيت أسب أبني هالبيت، ما نبنى هالبيت.
ما شفت حركة ما يصح كلامك. نعم.
فيوم يجي الزوج يعني اتكالي مبونة اتكالي مبونة اتكالي، وانت بتمين على اتكالي تمام، ما بتسوين شيء، يعني شو يكون الحل؟
انا ما عطيت فرصة، بعد اقول انت عطيتي فرصة، ما ينفع اتكالي، انا اتكالي، انا دخلت الحياة زوجية قلت لو سمحت هنبني البيت مع بعض، نبني مع بعض اوكي، ممكن اتحمل جزئية مثلا اساس واشوف الاحسن لي ويناسبني، ما في اشكاليه، اشارك نطلع مع بعض نقول هالشيء عيبنا وهالشيء هذا يواضح، نطلع مع بعض، فاهمه كلمه مع بعض مع بعض، لكن كلمه ان انت بروحك واشوف حتى المقاول وكيف اساسيات، لا ما ينفع. في واحدة اتذكر من الحالات هي دفعت وهي سوت البيت وهي سوت الاساس وهي سوت كل شيء، هو جاهز مجهز، بعدين طلعها وتم هو.
يا ساتر.
وهذه من الحالات السيئة جدا صراحة اللي أنا شفتها في حياتي. شيء إساءة للمرأة، أنت أسأتي لنفسك، أنت حقيت الفرصة، لو حددتي من البداية. في ناس تقول مثلا في بعض النساء معطاءة، تبغى تكسب الرجل بأي سلوب بأي طريقة، يكون في ديها مسكينة، في أحيانا ضعف منها، ولكن طبيعة المرأة عاطفية، تبغى تكسب الطرف الآخر بكل الصور، طبعا هاي صورة من الصور ليس كل الصور، ولكن أنا أقول دائما خير الأمور أوسطها. ليش يعني الإنسان يكسر على نفسه؟ ليش يحاول يأخذ كل الأدوار؟ لا. حتى أنا كأم لازم أخذ دوري، حتى أطفالي لهم أدوار، حتى في العمل لي المدير له دور، وكل منها له دور في هذا المجتمع، بالتالي لابد أن يحق كل واحد دور.
بالنسبة لنقطة الماديات، وأنا أشوف أن الماديات متى ما دخلت بين الزوجين سوت وايد مشاكل. الزوجة إذا كانت تشتغل مثلا وبعد نفس الشيء داقة صدرها وتصير تصرف تشتري تسوي أشياء تجيب أشياء في البيت وما تطلب من الزوج، ولا هو حتى مسوي لها مصروف مثلا شهري، هذا غلط. غلط أن أنت حتى لو تشتغلين ما يكون لك مصروف شهري، يكون هو مسؤول عنك ماديا. هل غلط أن أنت تعطين بسخاء وفي الأخذ، وين أنا ليش كله أعطي وما أخذ؟
بعد بقول مرة ثانية، الاتفاق هو أفضل وسيلة في علاج كل هذه المشاكل. لو كان في اتفاق بين الزوجين من بداية الحياة الزوجية، يا فلانة تشتغلين أوكي خلي بيزاتك حقك أوكي، مثلاً في الرفاهية مثلاً بسوي ساعة مثلاً ماركة
دلع عمرك،
ماركة أبغى يدلع عمرك، دلع عمرك، لكن أنا مصروف البيت في أحيانًا حتى مصروف البيت ما يعطيها ترى، يعتمدون عليه يعني من مونة البيت ما أدري شو الأشياء هذه، لا أنا مثلًا بعطيك مسؤولية حدود 3,000-5,000 حق البيت كل شهر بداية الشهر، حلو جميل، أنا ما أخذ على الماء والكهرباء وغيره وغيره، ممتاز. بس إذا في شيء من الرفاهية إنه ممكن زيادة حد زيادة على الزوج، ليش لا؟ ما أنا أساعد زوجي برأيي أو أساعد نفسي، أبدل لنفسي ما صار إشكالي، بس ما يجيها شرعًا. طبعا احنا ما ندخل في الشرع، لكن شرعا لا يجبرها ان تدفع شيء في البيت، فهمتيني كيف؟ فبالتالي في اتفاق، بعد بقول لابد ان يكون هناك اتفاق بين الزوجين بدايه الحياه الزوجيه، كيف حتى المصاريف الماليه،
حتى في المصاريف الماليه كل شيء،
نعم كل شيء كل شيء الف باء الحياه الزوجيه
الف باء الحياه
لابد. نعم
حنتكلم عن نقطه ثانيه اللي هي تكامل الأدوار بشكل عام في حياتنا. يعني أنا وحنان مثلا في البرنامج نكمل بعض، حضرتك وأكيد وياك حد تكملون بعض، أهمية أن يكون في تكامل بين الأطراف اللي تشتغل مع بعضها البعض، تكامل وتعاون. نعم.
في كل شيء لابد يكون تكامل. يعني مثلا أنا حين نائب مدير ونائب مدير، لازم مثلا حارس المدير عنده مسؤوليات، قام تتوزع الدور معي سامحين هنا أنا في المكتب ففي تليفون يتصلون حاليا، فنائب المدير يكمل دور المدير. أيضا مثلا في مثلا مذيعة وفي مستقبل وفي يعني نفسان دائما في مستقبل وفي يستقبل الرسالة. هذا الكلام إذا كانت الرسالة بين الطرفين يسيرة مجتمعة تقدرين تسمعينها تقدرين تفهمينها، بالتالي صارت التواصل سهل وما أصبح في مشاكل. ولو كان مثلا لو أنا عارف دور تأكدي 100% مستحيل أخفي دور الآخر. مشكلة في ناس تطلع على حساب ناس بحيث تلغي كل الأدوار، وهذه الأهداف لي وين؟ شو هدفك تلغي كل الأدوار؟ هل هدفك سامي لله سبحانه وتعالى في سبيل خدمة الوطن في سبيل خدمة الشعب، أو عشان أقضي على هذا الشخص وأنهي؟ في اختلاف في النية، في اختلاف في الدافع، في اختلاف هني اختلاف الأمر. إذا الدافع وايد مهم، أي دافع أقوم به، أنا على أي أساس أخذ الدور؟ على أي أساس أنا أخذ؟ إذا كان شيء حباً هاي حط الرأس. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. حب عائشة، ركز على حب عائشة، ما ركز على أي شيء ثاني. الحب، الوفاء، الإخلاص، إحنا محتاجين هذه المسميات صدقيني، وايد محتاجين في هالمجتمع. فالله المستعان.
أمين. حطي اجعل جروحي هالة زين. الشيء الثاني ذكرته وانت ترمسين موضوع ان الامتنان والشكر في يوم نحن نكمل بعض، مثلا يوم الطرف الثاني يسوي لي خدمة فأنا أشكره فتي وحدة انت حق شو تشكرينه، ما هو أصلا هو المفروض يسوي شيء، حق شو تحسسين انهم من عليك؟ فأهميت هذا الشكر يحسس الإنسان انه والله هو تمنى علي، ولا الشكر يعطيه دفعا هو يعطيني المزيد.
أحيانا الدنيا كلها أن أقول شكرا. أنا شكرا لك صراحة أني أعطيني فرصة أتكلم على هذا المنبر. شكرا لك، شكرا جزيلا، وأمتن لهذا الشيء. الشكر أنا لازم أعلم أطفالي بحين يبذلون أي مجهود أقول شكرا حبيبي، شكرا ريني، شكرا للمجتمع، شكرا للقائد، شكرا لكل ما. الامتنان والشكر وتعبير من أحلى التعبير المشاعر والعواطف. إذا ما قلنا شكرا إحنا نشكر الله أقول الحمد لله الذي من علينا وأعطانا. الشكر هو جزء رئيسي في العلاقات، جزء رئيسي من العلاقات. إذا لم تتوفر هذا الشرط صدقيني ما بيحس بقيمتها، ما أحس بقيمته لأنه ما شكرني. مو لازم أقول شكرا، لكن في أساليب كثيرة أقدر أستخدمها لأوصل كلمة شكرا.
إذا مهم، لأن ممكن في ناس ممكن بتشكر أي حد في الدنيا، لكن بتي عند في داخل الأسرة هاي كلمة الشكر أو التعبير عن الامتنان بكلمات أو بأشياء معينة ينعدم، لأنه واجب. واجب ليش أشكر؟ واجبها إنها تسوي، ليش أشكرها؟
واجب عليها هي ليش أشكرها؟ مثلا تسوي أكلة حلوة وجميلة تبى تتريم لي لحظة حلو، لو قلت لها الله أكلت اليوم حلو طيب اليوم هذا شكر.
صح.
وين؟ قليل قليل قليل، وبركز على كل قليل من نجد هذه النوعية من الشر.
الله يزيدهم
يعني، الله يزيدهم إن شاء الله
يسمعونا ويزيدون الشكر.
آمين آمين وإياك.
أعطينا نصيحة أخيرة ذهبية نلخص فيها موضوع التكامل ما بين الأسرة أو ما بين الزوجين.
أتمنى والله وأتمنى أمي خاصة بأن الآن في الشباب والشابات المقبلين على الزواج كل منا يقرأ الآخر وكل منا يتعامل مع آخر يتعامل كيف يتعامل مع الآخر، ونبتدي بالحياة الزوجية بالوفاق والحوار والاتفاق وتوزيع الأدوار. وكل منا لابد أن يكون هناك جلسة فيما بينهما في الاتفاق على الحياة الزوجية عشان نبتدي صح، ولا بس في شفافية وفي مصداقية وفي حب وفي مودة وفي رحمة من بداية الحياة الزوجية. حين نبدأ صح سوف ننتهي صح، وإذا نبدأ خطأ ننتهي بخطأ. إذا نكون القاعدة الأساسية صحيحة بإذن الله تعالى عشان نعيش صح بإذن الله.
أتمنى بس كلامك ذكرني بشيء قبل لا أختم. التماس الأعذار للطرف الثاني في الحياة الأسرية، التماس الأعذار إنه ما رام إنه ما قدر، أهمية هذا الشيء، لأن نحن مرات سوء الظن نرجح كفته أكثر عن حسن الظن. يعني فكيف ندرب عمرنا عن حسن الظن والتماس الأعذار للمقربين قبل الناس الغرب؟
مشكلتنا تعرفين طبيعتنا أختي سماح، مش طبيعتنا للأسف، طبيعة الإنسان الغير سوي. أنا أقول الإنسان غير سوي، عادة الأسف الجديد يسبقه سوء الظن. ما يحسن الظلم.
ليش انت؟
للأسف الشديد ما أدري، هاي طبيعة بشرية. يعني أنا لأني إيماني بها، يعني القاعدة الإيمانية رب العالمين قال أجاز فقط فقط، ما مستحيل يكون في سوء ظن في إيه، لأنك أنت مسلم لابد أن تظن ظن أخوك الخير. إذا ظنيت عكس هذا أنت بشوف كل شيء أسود. مشكلة سوء الظن، يعني مثلا أوردي هي أحد يعتذر أدري بأنه ما بيجيب لي، أنا عارفة أنت أوردي حطيتي، أنت لسه تعين، ليش تترين منا الخير؟ نحن من نصنع أمام الحياة، أنت تصنعين حياتك بإيدك، ما حد يصنعها غيرك، أنت ما تكسبين ما تفعلين. لا، لابد أحسن الظن بأطفالي، بعملي، بأشخاص اللي حولي، بكل من حولي، لأن حسن الظن هي القاعدة الأساسية، هذه فطرنا وجبلنا عليها، لم نفطر على سوء الظن، شوف نفطر إلا والعياذ بالله الناس غير أسوأ. أنا أقول لك إياها بكل صراحة، إحنا نعاني وبشدة من سوء الظن. فلذلك أحسن ظن بأطفالي، أحسن ظن بزوجي، أحسن ظن ببيتي، في عملي، وإن شاء الله بتقيم الحياة أفضل بكثير بإذن الله.
إن شاء الله نتمنى حياة تكاملية فيها حسن ظن، فيها كل الأشياء الإيجابية
بإذن الله
يا رب. اللهم آمين. شكرا يا رب. الله يسمع منك ومننا جميعا إن شاء الله. أستاذة هالة الأدلم ومديرة الدعم الأسري في القرية العائلية التابعة لشرطة دبي، شكرا جزيلا على الكلام الطيب. يومك سعيد.
يومك
سعيد. إذن مستمعينا بالحديث عن التكامل الأسري، اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل نواصل ساعتنا الثانية. تريونا
الرايح.
اسمع الأولى على 107.4
على إذاعة المولى.
يلومني لمستري ليه في الهوى ما له طموح،
غنانا غير
دورت درب المريح والسفور.
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبيبي أنا رحيدة.
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4 غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى.
التنوع الثقافي أعطاها قيمة تاريخية تميز دولة الإمارات،
هاي إضافة للدولة. إحنا عندنا منطقة هامة يرصدها العالم كله.
أجد أن هذا الشاهد أهم قطعة أثرية منذ معرفة الآثار في دولة الإمارات.
أنصح الناس بزيارة المواقع هذه، برؤية المواضيع هذه على أرض الواقع.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغربان على إذاعة الأولى.
شطنبي الغزلاني للهنا عيان نسود، والسولاي والزاني متابع مجهود. من الوزا ضمياني لا نلتلي مقصود، حقه ذرب المعاني سلام عد النود. شطبي الغزلاني للهنا عيان نسود، والسولاي والزاني بنتابع مجهود. من الوزا ضمياني ولا نلتلي مقصود، حقه ذرب المعاني سلام عد الميهود. منا تهزى فراني مسكن ونفحه عود، ما يحترم الإنساني إلا بخص وصال اليود إن كان مش شباني ولا كهل معدود وعداد شرط واني لين عيش الميهود بناته زافراني مسكن ونفحه عود ما يحترم الإنساني إلا بخصال اليود إن كان مش شباني ولا كهل معدود الشباب الباني قدر وقم بجهود لتقلد الدلهاني ليه ما وراهم زود وترردي وداني في سعيهم منقول الشهم لمي زاني حشم وقدر نعود يا ذا الشباب الباني قدر وقم بجهود لتقلد الدلهاني ما وراهم زود وترردي وداني بسعيهم شرالي دود عسى شباب اوطاني احباب مجد وفود شمر الوقت انزاني وعمل شرالي دود عسى شباب اوطاني احباب مجد وفود شطن في الغزلاني للهنايا ننسون والسلعي والزاني بالتابع مجهود شطن في الغزلاني للهنايا ننسون والسلعي والزاني تبع مجهود
السنة. دائما عندنا اهلنا نسمع يوم يتعرض حد المشكله ولا غيره الشيء قال له الله يحفظه الله يسلمه سلمت لو ما يعرفه وايد سمعنا امور تلقى واحد في الشارع يمشي وحد يطيح لو ما يعرفه واحد يتخرط يفتح قال سلمت ولا قال الله يحفظك بسم الله كلام من هذا الكلام حتى لو ما تعرفه تلقى الناس شيء تلقائيا ردت فعل مثل يوم شيء يضربك في يديك ولا شيء تقفز نفس الشيء هاي ردة الفعل للناس تلقاها وايدة في كل مكان فاليوم مستوي بعض الأشياء أن الناس بدأت شوي تغير عن مثلا يخطف عليك ريال مسرع في الشارع هاي من أخطر الأشياء قال يعني للأسف قال خيبة خيبته ولا يوف شو هذا وين طاير ولا يحتاج أنك ما تسويه ما تقول هالكلام يحتاج أن خطف عليك ريال مسرع ولا ريال لف بسرعة ولا طاف قدامك ولا غيره وقدرت أنت تتجنبه وقدرت تسلم منه بقول الله يحفظك لعد نفترض ولد عمره 14 سنة 18 سنة توه ظاهر ما أخذ ليسن وخاطف مسرع ودعيت عليه أنت وصابه شيء أنت مو من دعاك يمكن روحه ما بغاوي يعني اعتبر ولدك أنت نفس الشيء في مشكلة مستوي عنده وحد يدعي عليه ما بحلو فنحن نقول يعني نحن هلنا من زمان علمونا أن نحن إذا نشوف شيء مبزين ندعي لهم يعني حتى لو شفنا واحد يسوي شيء غلط ما ندعي عليه ولا ننتقده نقول له الله يهديه كلمة الله يهديه وايد زين وكلمة الله يحفظه وايد زينه شخصيا عن تجارب شخصية وايد ويا ناس كبار نمشي يوم سياير من يطوف حد مسرع ونقول نحن الكلمة اللي ما نبغى نطريها. قالهم ليش تقول شيء؟ قول الله يحفظه، الله يرد البيت، شاد أنه مستعيل، شاد أنه عنده مشكلة، شاد أنه متأخر، شاد أنه عنده اللي عنده أنت ما تدريبه. فنحن نقول يوم تلقى حد يسوي كذي دائما خلنا نجدم كلمة الله يهديه والله يحفظه، والله يحفظكم يحفظ عيالكم وهلكم كلكم إن شاء الله. وهذا من السنع اللي هلنا علمونا عليه طول عمرنا.
السنع. الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
ما شي شراتك يا بلادي وطن.
المشاعر له مطيعة كأنها مطوعها لين ودعني ونفسي بالفراق أحزنها
يا مذيع علوم عشاق المحبة ذعها العلوم اللي ورا قلبي ولا بينها يا عساها تردع العذال وتقنعها المحبة غالية والعاشق يثمنها اشتر سنين الوصل يا زين ولا بعها والطيور اللي تهاجر ترجع لموطنها الليالي بعدتها والغلا رجعها صرت سامر كل نجمة من فقدتك لنها تستر عيوني لفاض الدمع من مدمعها وإن شكيت من المفارق أتخيل كانها قالت إن طاعت لك سنين الزمان أوضعها
حمدانيات
الأولى دوم وياكم وتبقى منكم وفيكم الرايح ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام ونجدد التحية بكل مستمعينا من خلال الساعة الثانية من برنامج الرايح وننتقل لفقرتنا الثانية.
تدري أن
يقول اختصاصي الأعصاب أحد الدكاترة أننا نعلم مسبقا قدرة قراءة القصص الجيدة على وضعنا في عوالم أخرى لكننا نرى الآن إمكانية حدوث أشياء بيولوجية أيضا. فيقول هذا العالم أن كثير من الناس يتذكرون التأثير اللي تتركه قراءة رواية أو قصة على دماغهم كذا يوم. فيقول أن دراسة تأثير قصص قراءة القصص على الدماغ بالفعل تأثر بتأثير مختلف على الإنسان. فبدأت البحوث العصبية باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي لتحديد شبكات الدماغ المرتبطة بقراءة القصص، وركزت معظم الدراسات على العمليات المعرفة اللي تجري خلال قراءة قصة قصيرة، في حين أن الدراسات الحالية تقوم بقراءتها كما هي في التصوير برنين المغناطيسي الوظيفي. وركزت مستمعين الدراسة على الأثار العصبية اللي تنتج عن قراءة رواية. شارك في هذه الدراسة 21 جامعيا أجريت عليهم هاي التجربة على مدى 19 يوم متتالية. اختار الباحثون رواية لإجراء التجربة نظرا لسردها في رواية معينة اختاروها لأنها تعتمد على حبكة متفرقة في صفحتها. الكل قام بقراءة نفس الرواية بويم قصة مثيرة تعتمد على انفجار حقيقي في أحد الجبال في إيطاليا القديمة، وتتابع رواية قصة البطل المتواجد خارج مدينة بومبي واللي يلاحظ بخار وأشياء غريبة تحدث حول البركان، ثم يعود يحاول أنه يرجع مرة ثانية لبومبي في الوقت المناسب لإنقاذ المرأة اللي يحب. في الوقت نفسه يواصل البركان غليانه وما في حد في المدينة يقدر يتعرف على علامات انفجار هذا البركان. اختار الباحثون هاي الرواية بسبب حبكتها المتقنة وبسبب أنها تصور الأحداث الحقيقية بطريقة خيالية ومثيرة. وتفاصيل وأسلوب الاختبار المعتمد في هاي الدراسة كان كالتالي: في أول 5 أيام حضر المشاركين كل صباح لمسح تصوير برنين المغناطيسي الوظيفي لدماغهم وهي في حالة راحة، ثم أعطوهم 9 أقسام من الرواية يعني حوالي 30 صفحة كل منهم على مدى 9 أيام، طلبوا منهم أن يقرون جزء معين في المساء ويون الصبح اللي هو ثاني يوم عشان يسوون لهم الاختبار. عقب إجراء اختبار التأكد من انتهاء القراءة خضع المشاركون لفحص الرنين المغناطيسي مرة ثانية من الدماغ وهم في حالة راحة. عقب الانتهاء من قراءة كل الرواية رد المشاركون وخضعوا للمسح مرة ثانية، مسح إضافي للدماغ وهم في حالة راحة لمدة 5 مرات. شو أظهرت نتيجة الاختبارات؟ أظهرت النتائج ترابط متزايد في قشرة الصدغي الأيسر وهي منطقة في الدماغ ترتبط باللغة صباح اليوم التالي عقب القراءة. فعلى الرغم من أن المشاركين ما قروا خلال خضوعهم لفحص الماسح الضوئي إلا أنهم احتفظوا باتصالهم العالي بالمعلومات في ذاكرة العضلات. وتمت ملاحظة الترابط المتزايد أيضا في التلم المركزي من الدماغ، وهي المنطقة الحسية الحركية الأساسية من الدماغ. فارتبطت الخلايا العصبية بهذه المنطقة مع تمثيل أحاسيس الجسم بالجسم، وهي ظاهرة تعرف باسم الإدراك الأساسي. فمجرد التفكير في الركض مثلا يمكنه تنشيط الخلايا العصبية المرتبطة بالفعل المادي للركض. فيقولون أن التغيرات العصبية المرتبطة بالإحساس الجسدي ونظام الحركة يفيد أن قراءة رواية يمكن أن ينقل لكم إلى جسد بطل الرواية. وهذا الكلام اللي يقول العالم، يقول لم تكن هناك تغيرات عصبية فقط بل ردود فعل فورية أيضا، لأنها تستمر في الصباح عقب القراءات وخلال الخمسة أيام الأولى وعقب الانتهاء من الرواية. وهني يقول العالم يبقى السؤال المطروح هو إلى متى تستمر هاي التغيرات العصبية. فيكمل ويضيف أن الحقيقة كشفناها عقب بضعة أيام من اقتراح رواية بشكل عشوائي، مما يدل على أن الروايات المفضلة لدينا تكون بالتأكيد لها تأثير أكبر وأطول أمدا في بيولوجيا الدماغ. يعني من نفس يوم تشوف فيلم، يعني أنا وأنا أقرأ تخيل يوم تشوفون فيلم مثلا في السينما أو في أي مكان، تم مرات عقب الفيلم تفكر في أحداث الفيلم وليش تستوى وليش البطلة ماتت وليش البطل ما عرف شو استوى. فأعتقد نفس التأثير. ننتقل لفقرتنا الثالثة.
مفيد للجسم،
ما ينضاف للمكان،
استعمله للبشرة.
خذ الشور.
خذ الشور.
في خذ الشور نتكلم عن تطوير الرؤية، طريقة التفكير، طريقة وضع خطة، طريقة العمل، المهارات اللي نحتاجها لبذل يعني جهد وأخذ الوقت الكافي لعسب نطور عمارنا. أكيد كل حد فينا عنده أحلام يتكلم عنها ويعني يفكر فيها ويبغي يطور نفسه ويبغي يهيئ الأجواء المناسبة لتحقيق الأحلام. فعسى بنحقق أحلامنا لابد من تطوير الرؤية. رؤيتك لنفسك تتضمن إدراكك لها، سماتها، خصالها، الكيفية اللي تتصورها أو تتصور بها ذاتك حين تكون منفردا، الكيفية اللي تعرف بها الآخرين أو تعرف بها الآخرين عن نفسك وطريقتك. المفروض أن كل واحد يكتب وصف لنفسه بكم جملة، شو رؤيتك للعالم اللي حولك، شو رؤيتك لدورك في الحياة، أهدافك العملية، رسالتك في الحياة. تبنى طريقة تفكير جديدة وإيجابية في التفكير، العقلية الجامدة اللي هي تؤمن بأن انتماءاتنا ومواهبنا ومصائرنا مقدرة لنا، هاي ما يمكن أن نتغيرها. يا أخي اشتغل، لا لا لا، إذا الله كاتب لي بشتغل اشتغل. يا أختي اسعي، لا لا، إذا الله كاتب لي شيء ترى بشوفه ولا ياسه مكاني. فالعقلية هذه المتجمدة، أما العقلية المتفتحة هي اللي تؤمن فعلا بالقدرة على النمو وتبني طاقات ومواهب جديدة، قدرات خلاقة من خلال العمل المتواصل. إذن أول شيء لازم يكون فيه تدوين لرؤيتك لصفاتك ورؤيتك لنفسك. ثاني شيء تدوين أهداف تقودك للحركة بشكل واقعي عن طريق أنك تصمم خطة عمل واضحة ترتبط بالأهداف. الأهداف بلا خطة عبارة عن عمل، يعني الأهداف بلا خطة عمل رديفة لا قيمة لها. تحديد المهارات اللي لازمة، فتزداد المهارات المطلوبة بارتفاع سقف أحلامك وسمو أهدافك. فعليكم أنكم تدونون مهاراتكم اللي تتبونها أسباب تنجحون في مهامكم، المهارات التقنية والمهارات الشخصية. والواحد يشتغل أنه يطور مهاراته مع الوقت، مع أخذ بعين الاعتبار أن يكون في إحساس بالمسؤولية واحترام للوقت اللازم للنمو. وكل شيء محتاج إصرار ومثابرة، حتى لو تعرفت لمطبات في حياتك تكون في هاي العزيمة وهذا الإصرار. مستمعينا الكرام، بالإصرار والعزيمة والمسؤولية واحترام الوقت بناخذ فاصل، عقب الفاصل بنرد نواصل وياكم فقرتنا الأخيرة من برنامج الرايح، وهي فقرتنا داوها تبرى.
الرايح
يا
الأولى
منكم وفيكم. استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. قصيد فزاح.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها.
قصيد فزاح
ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها.
حتى التراب يحبه من حبه محمد السيسوم شيخ الفخر يحلف به يقسم به يلا عسى
أربعة.
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر ما هان تنافس هالدول وينافس النهضة ويغلبها.
شمس تغيب وفجر يشرق يا يوم إلا محمد ما تنام من جو يوم.
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال وطابت لي قبل للزم قوا فيها.
قصيد فزاع
على الأولى. إذا كنت من أبناء دولة الإمارات وعندك مشروعك الخاص اللي ما يتعدى سنتين من تأسيسه وتدور على الطريقة الأمثل للترويج لهالمشروع، إذاعة الأولى تمنحك من خلال الوقف المبتكر الفرصة للإعلان عبر أثيرها مجاناً ضمن الثواني الوقفية.
107.4.
للتواصل اتصلوا على الرقم 04-375-6895. الأولى منكم وفيكم. الأولى 107.4.
الكلام الأولى.
انتشر عند حد من العرب يوم يصيرون يبون يخطبون بنية ولا شيء، قال والله نحن جايين طالبين يد فلانة وطالبين ايد فلانة، والأولى من يقول طالبين القرب منكم في بنتكم فلانة.
الكلام الأولى.
قصيد فزاع.
يا بلادي بلاد الصار من المقدام من ثراك العزيز العالي براجه رفرفت في سماها راية الإسلام والفضل الذي ترجيه حجاجه. يا بلادي بلاد الصارم المقدام من ثراك العزيز العالية أبراجه رفرفت في سماها راية الإسلام والفضل الذي ترجيه حجاجه. أنت المستحيل ومهبط الأحلام في أهلك الشرف والعز متواجه كأنها لرسمتها ريشة الرسام لؤلؤه فارقة في حضن ديباجة. ويوم أحطك على راسي وفا وكرام الملك فوق راسه دايم تاجه وش كثر حبك بقلبي غلا وهيام كثر صبرك على ضيقته وزعاجه. ويوم كثر الحكي الناقد الهدام يوم كثر الحكي يناقد الهدام فاض صبر الأديب وصاغ منهاجه. طوية الصح ولا جفت الأقلام دفتر الشعر حد بضلوعية أدراجه دون سرجع في السابق ودون الجام واسبح البحر لين تصفق أمواجه
دربي المظلم اللي يتعب الأقدام بالوعي والمعرفة أشعل سراجه وكل ما جيت أبعلن لحظة استسلام صاح حب البقاء في داخلي واجه نظرتي فوق فوق ومركزي قدام وعاذلي يعقد من ضيقها إحجاجه لكن العام هذا غير ذاك العام نجمتي في سماء الإبداع وهاجه باب بيت الكريم الدله إلا نام فاتحنه ولا ينصك مزلاجه وباب بيت البخيل الضيعه الأرحام دون بابه يرد السايل سياجه انت عاطف بنظرتنا مع الليتام نحسب انها هي اللي بس محتاجه والحقيقه ببعض الوعي والإلمام ينجلي مدخل المعنى ومخراجه كلنا في احتياج الشعب والحكام ونختلف في اختلاف المرء والحاجه وكل يوم تحقق حلم من الاحلام يعتبر عمر لان العمر بنتاجه انت لو تحسب الفارغ من الايام اكتشفت ان عمرك ذا ولا حاجه.
قصيد فزاع.
ودعتكم يا ليت ما كان
وهو القوام شوقي لشم البريم
لمن حضر ياني ولا يا
اتصالك يا بعد روح
في رب جافش
ساعة وداعي
شلاتنا على الأولى.
لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير.
صباح النور والسرور. إن شاء الله
بخير. صباحك الله بخير أستاذ.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمم.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
يعني الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي سهيل بن فري المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المرجي، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6 ونص النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
دولة العز باسمك يا
حبيبي. 107.4 الأولى.
الأولى. يا رج الله يا بلادي.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعين برنامج الرايح على الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ووصلنا لوقفتنا ومحطتنا الأخيرة.
داوها تبرى.
اللي يتردد على العيادات في هاي الأيام أو حتى طول السنة أو حتى في مواسم الشتاء، ولكن سبحان الله الانتقال من موسم لموسم نلقى بعض الأمراض تكون يعني شائعة أكثر. فإذا تصير العيادة تلقى الخشمة مصطك، واللي عنده نزلة برد، واللي يقول لك حس بألم في منطقة الجيوب الأنفية وإلى آخر، يوم مرات يكون عندنا التهابات معينة ونحن نفسرها بتفسيرات أخرى، ولكن عقب الفحص وعقب زيارة الطبيب تبين أن الموضوع مختلف، تبين أن في فرق ما بين الزكام أو نزلات البرد وما بين الالتهابات أو التهاب الجيوب الأنفية. شو هي الجيوب الأنفية وشو هو التهابها؟ هذا السؤال اللي بنطرحه اليوم من خلال برنامجنا أو من خلال فقرتنا داوة تبرة على الدكتور حسين طالب. السلام عليكم يا دكتور.
أهلا وعليكم السلام. مرحبا. أهلا وسهلا.
معنا الدكتور حسين طالب استشاري أنف وأذن وحنجرة. مرحبا بك يا دكتور.
مرحبا. الله يحييك. مرحبا.
حياك الله ويانا في الرايح دكتور. مبدئيا يعني إذا نتكلم عن التهاب الجيوب الأنفية, ويمكن عادة نحن ما يصير لبس ما بين هل هو التهاب جيوب أنفية, هل هي حساسية, هل هي نزلة برد, فكيف نحدد أن العوق هذا هو التهاب جيوب أنفية؟
أوكي. الحساسية طبعا تكون أعراض عند المريض, مثلا يشتكي من تكرار انسداد في الخشم, تكرار العطاس, الحشاش في الخشم, سيلان, بالذات إذا يتعرض لأشياء مؤثرات في الجو مثل الغبرة, دخون, عطور, هواء المكيف مثلا, حبوب اللقاح مال شير, ورود حيوانات طيور. فهاي الأعراض تتكرر عليه. وبعدين الإفرازات اللي تكون من الخشم تكون مثل ما تكون غليظة, تكون مثل شفافة. فهاي غالبية الناس لما تكون عندهم حساسية على طول يقولون والله أنا عندي جيوب, لكن في الحقيقة عندهم حساسية مو بالتهاب مزمنة في الجيوب الأنفية. التهابات المزمنة في الجيوب الأنفية طبعا يكون انسداد على طول موجود عندهم المرضى, بالذات إذا كانت عندهم لحميات في الخشم. وبعدين الإفرازات اللي تظهر من الخشم تكون غليظة, وبعض الأحيان يكون فيها رائحة مبزينة. طبعا هذا أول شيء. شيء ثاني, لما المريض يصير عند الدكتور مال أنف وأذن حنجرة يشتكي أي أعراض بالنسبة للأنف, لما يسوي له منظار يبين من خلال المنظار مثلا إذا المريض عنده لحمية, إذا عنده لحميات مثلا, عنده التهابات مزمنة في الجيوب الأنفية, عنده إفرازات, أو مجرد أنه والله بس عنده مثلا تضخم في القرينات مال الأنف, أو عنده علامات تحسس. فبهذه الطريقة واحد يقدر يفرق بين ما إذا كان المريض عنده فقط حساسية في الخشم أو التهابات مزمنة في الجيوب الأنفية.
دكتور, قبل ما يعني نوايد نطول في الشرح في الجيوب الأنفية, خلنا أول شيء نعرف المستمعين شو يعني جيوب أنفية كتشريح, وين موقعها في منطقة الأنف؟
نعم, الجيوب الأنفية هي عبارة عن تجاويف يعني فيها هواء, موجودة في الجبهة, موجودة حوالين العيون, موجودة مكان الفتش طبعا جهتين, موجودة في قاعدة الجمجمة.
يعني هي مو في الأنف.
الجيوب الأنفية هي عبارة عن تجاويف فيها هواء وفتحاتها موجودة في الخشم. فلما نحن نتنفس الهواء يدش من خلال الفتحات يهوي الجيوب الأنفية. أي مشكلة في الخشم, حساسية, لحميات, سواء انحناء شديد في الحاجز, تضخم شديد في القرينات, تسكر هالفتحات مال الجيوب الأنفية, وبالتالي الهواء ما يدش بطريقة 100% في الجيوب الأنفية. فيكون ضغط سالب في الجيوب الأنفية. بعض المرضى يحسون مثل ضغط, مثل صداع يتكرر عليهم بسبب نقص تهوية في الجيوب الأنفية. وشيء ثاني أن الجيوب الأنفية الغشاء المخاطي مع الجيوب الأنفية بحد ذاته تفرز مادة مخاطية مثل القشم. فإذا عادة تطلع من الفتحات في الجيوب الأنفية تروح وراء الأنف نبلعها بدون ما نحسها. فإذا كانت هاي الفتحات مسدودة أو فيها تضيق لأي سبب إن كان, فالهواء ما يدش بطريقة سليمة, وفي نفس الوقت الإفرازات اللي تفرز اللي يفرز الغشاء المخاطي مع الجيوب الأنفية ما تطلع, فتتراكم في الجيوب الأنفية, وبالتالي تسبب التهابات مزمنة.
يعني هو المشكلة أن يوم الهواء يعني ينقص هني تتراكم المواد المخاطية.
إيه يعني لما يستوي تضيق في الفتحات مال الجيوب الأنفية.
إيه تضيق
في الأنف.
إيه والتضيق. نعم. هذا ينتج عن شو, بسبب شو؟
التضيق هذا ينتج عن مثلاً حساسية.
إيه.
ينتج عن إذا المريض عنده لحميات.
إيه.
ينتج عن إذا كان عنده انحناء شديد في الوتيرة, الحاجز مال الخشم من داخل, أو عنده تضخم في القرينات مال الأنف. هذه كلها تؤدي إلى تضيق في فتحات مال الجيوب الأنفية.
تمام. الجيوب الأنفية أو التهاب الجيوب الأنفية ممكن يكون لها عامل وراثي ولا ما لها خص بالوراثة؟
لا عادة ما لها علاقة بالوراثة. لكن غالبا يكون يعني بسبب يعني الناس اللي عندهم حساسية طبعا يجري في العائلة. إذا واحد عنده حساسية مثلا الأب والأم عندهم حساسية عادة الأطفال ممكن يكون عندهم حساسية يجري في العائلة، لكن مو بشرط أنه 100%. يعني ما نقدر نقول والله هاي شيء وراثي، لا يجري في العائلة هاي الشيء.
تمام. هل ممكن نزلات البرد تؤدي أو تكون سبب لالتهاب الجيوب الأنفية؟
نعم، في حالات النزلات الحادة البرد مال في الخشم بالذات في الأطفال ممكن يسوي التهاب حاد في الجيوب الأنفية ويجمع الخراج في الجيوب الأنفية، ولا سمح الله في حالات ممكن يأثر حتى على العين، يعني من الجيوب الأنفية ينتشر الالتهاب والخراج إلى العيون. فتجينا حالات يعني بين فترة وفترة بعد الزكام والرشح، الأطفال بالذات عندهم يكون مضاعفات بسبب الزكام، استوى عندهم التهاب في الجيوب الأنفية، استوى عندهم التهاب وتجمع خراج في العين. ففي هاي الحالة طبعا لا سمح الله إذا العين كان فيها خراج أو فيها التهاب لازم يعني يعالج بالمضادات الحيوية، إذا ما تحسن بعدين واحد يحتاج لعملية.
نعم دكتور، الحين بالنسبة لعلاج الجيوب الأنفية، أول شيء هل التهابات الجيوب الأنفية مزمنة أن ممكن تنمي الإنسان ولا لها علاج؟
لا، الجيوب الأنفية المزمنة طبعا لها علاج. يعني إذا فرضا أول إذا كانت الجيوب الأنفية فيها التهابات يعني في خراج متجمع أو في لحميات بيحتاج لعملية. طبعا عملية هالأيام نسويها عن طريق المناظير، يعني ما في فتحة شق من برا، كلها عن طريق الأنف من خلال المناظير. فإذا المريض كانت عنده لحميات، طبعا اللحميات تتنظف من الخشم والجيوب الأنفية الفتحات مالها تتوسع والتهابات المزمنة في الجيوب الأنفية كلها تتنظف ونوسع الفتحات الجيوب الأنفية. الهدف منها أن نحسن التهوية مال الجيوب الأنفية. مثال ما تحسن التهوية مال الجيوب الأنفية طبعا يعني تكرار الالتهابات يعني بتخف أو بتروح كلية.
التهابات الجيوب الأنفية إذا مرتبطة باللحمية؟
نعم، غالبا مرتبطة باللحمية وغالبا يكون مرتبطة بالتهابات فطريات في الخشم وفي الجيوب الأنفية.
وهاي الفطريات شو السبب يكون؟
فطريات من الجو، يعني في بعض الناس عندهم تحسس من الفطريات اللي موجودة في الجو، وبالتالي المريض يستوي عنده لحميات، يستوي عنده التهابات في الجيوب الأنفية. في بعض الناس عندهم تحسس من الفطريات.
نعم. زين، يستوي الإنسان يأتي له التهابات في الجيوب الأنفية ولكن ما يكون عنده لحمية؟
ممكن، نعم ممكن. ممكن في مرضى ما عندهم أي لحميات وعندهم التهابات مزمنة في الجيوب الأنفية، وفي مرضى عندهم لحميات وما عندهم التهابات في الجيوب الأنفية. فمو كل المرضى اللي عندهم التهابات، يعني مو بشرط أن لحميات تكون موجودة عشان يستوي التهابات مزمنة في الجيوب الأنفية.
نعم. إذن في حالة أن المريض ما عنده لحمية ولكن عنده جيوب أنفية، هل بعد يحتاج العملية ولا يأخذ مضادات حيوية؟
يعتمد. إذا مثلا التهاب حاد في الجيوب الأنفية طبعا هذا علاج بالمضادات الحيوية. إذا كانت عنده التهابات مزمنة وما يتحسن مثلا على بخاخات مال الخشم اللي هو عادة استيرويد يعني كورتيزون، الناس اللي عندهم حساسية في الخشم نعطيهم كورتيزون ونعطيهم مثلا مضادات حيوية ومضاد للهستامين، وإذا ما يتحسن في هاي الحالة يحتاج لهم عملية. نعم.
نعم. بالنسبة دكتور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا كانت الالتهابات ذكرت حضرتك أنه ممكن الالتهاب الجيوب الأنفية يسبب صداع، صح ولا لا؟
ممكن. نعم
ممكن. زين، إذا تمت اللحمية أو الالتهابات الجيوب الأنفية، الحين خربطها بين اثنين، التهابات الجيوب الأنفية تستمر مع الإنسان، لا بخاخات تفيد ولا مضادات حيوية تفيد، فهالحالة شو يكون العلاج؟
طبعا طبعا لما نحن المريض يجينا العيادة نسوي له منظار نشوف داخل الخشم يعني في لحميات في التهابات في إفرازات وفي نفس الوقت نسوي له أشعة مقطعية مال جيوب الأنفية. الأشعة المقطعية بتبين إذا في أي التهابات مزمنة. إذا كانت التهابات مزمنة مثلا في خراجات مجمعة في انسداد في فتحات الجيوب الأنفية والمريض ما يتحسن على البخاخات وعلى مضادات للهستامين على غسول مال الخشم في هاي الحالة ننصحهم بالعملية. وكثير من المرضى لما يسوون عمليات الجيوب الأنفية الأعراض هاي كلها تتحسن عندهم أو تختفي.
نعم دكتور، يعني سؤال من أحد المستمعين يقول ليش يوم يكون في الطيارة في وقت الإقلاع مثلا أو الهبوط عادة أنا تحس أن أذنيك اصطكت، فهو يقول يحس بالصكة الإذن هاي لدرجة أن الشرايين الدماغ تكون بارزة وعقب مباشرة عقب هاي الرحلة يصاب بنزلات البرد، هل لها علاقة الموضوع بشيء معين؟
إيه طبعا، يعني أنا نحن مثل ما قلنا أن الجيوب الأنفية هي عبارة عن تجاويفها وفتحاتها موجودة في الخشم. فالمريض إذا يكون عنده أي مشكلة في الخشم، عنده انسداد أو مثلا بعض المرضى عندهم زكام ويسافرون يعني في نفس الوقت عندهم سفرة، فلأن الجيوب عنده احتقان في الغشاء المخاطي مال الأنف وفتحات مال الجيوب الأنفية فيها تضيق أو منسدة، ففي الطيارة بالذات وقت الإقلاع والهبوط يعني يكون ألم شديد، بالذات بعض المرضى يحسون ألم شديد في مكان الجبهة بسبب انسداد الفتحات الجيوب الأنفية وعدم تهوية الجيوب الأنفية.
يعني هذا أوردي يكون إنسان مصاب بالتهاب في الجيوب الأنفية، ما معناته؟
بعض الأحيان لا، يعني بعض الأحيان مريض ما عنده لا التهابات في الجيوب الأنفية وما عنده أي مشاكل، فرائد استواله نزلت برد زكام رشح وقت الالتهاب الحاد مثلا في هاي الوقت صارت له سفرة، سافر في الطيارة فلأن عنده التهاب احتقان حاد في الخشم فهاي بالتالي بطريقة غير مباشرة يأثر على تهوية الجيوب الأنفية. فوقت الإقلاع والهبوط، لأن وقت الإقلاع والهبوط يستوي تغير في الضغط في الطيارة، فمع تغير الضغط في الطيارة في مرضى يحسون ألم في الجوب في الجبهة بالذات.
أتمنى وضحت الإجابة بالنسبة للأخ السائل. نحن شاكرين لك جزيل الشكر دكتور حسين طالب، استشاري أنف وأذن وحنجرة، معلوماتك عن التهابات الجيوب الأنفية. أتمنى لك يوم سعيد. مشكور يا دكتور.
مرحبا.
في أمان الله.
مرحبا.
مع السلامة. إذن مستمعينا بداوها تبرى نصل لختام فقراتنا لرايح لليوم، باكر إذا الله راد لقاء جديد يجمعنا تحت مظلة رايح. نقولكم في أمان الله.
الرايح